بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر ومنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا مشاهدينا الكرام.
الله يحييك. طبعا دائما ما موضوع الاختلاط هو يعني بوابة الحديث عن المرأة. نحن سنتكلم عن قضايا كثيرة حول موضوع المرأة الآن، لكن قبل ذلك دائما يتردد أن الإسلام كرم المرأة، وهذا من ناحية التنظير، لكن من ناحية التطبيق هناك من القضايا المرتبطة بالمرأة يكون فيها نوع من الاحتياط، نوع من الريبة، نوع من تطبيق القواعد درء المفاسد وسد الذرائع إلى آخره. كيف نستطيع نوازن بين موضوع هذا الجانب النظري والجانب التطبيقي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بالنسبة لما يتعلق بتكريم الرجال والنساء، نقول إن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم جميعا، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق وجعلهم من جنسين، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فجعل الله عز وجل تكريما للرجال والنساء، وذلك باعتبار أصل الخلقة، وجعل الله عز وجل الرجل والمرأة كل واحد منهما يكمل الآخر، ولهذا ربطهما ببعضهما في أصل الخلقة، وربطهما ببعضهما في أصل النشأة، وكذلك أيضا في التوارث، وذلك أيضا الاستخلاف، كما في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فذكر مسألة الأرحام بعدما ذكر أصل الخلقة، لأن الرحم هي موضع التناسل، وكذلك أيضا التوارث. وذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الرحم تعلقت بالعرش، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من يصلك وأن أقطع من يقطعك؟ فقالت نعم. في هذا إشارة إلى عظم الجنسين عموما، وأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم على غيرهم، وجعل فيهم من الخصائص ما ليس في غيرهم من المخلوقات. وهذا التكريم له أسبابه ودواعيه، منها ما يتعلق بأصل الخلقة، وذلك كما جاء في الحديث: خلق الله آدم على صورته. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعقل، أن الله عز وجل أعطى الإنسان وهب عقلا ما ليس لغيره من بقية الحيوان، وذلك أن أصل جنس الإنسان من الحيوان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى غرس فيه حياة، ما كان فيه حياة وداخل في دائرة الحيوان، والحيوان في ذلك ناطق وبهيم، والبهيم في ذلك سلب الله عز وجل منه العقل، وجعل الله عز وجل له إدراك، فهو يدرك، وإدراكه في ذلك يحيط به بأمره، لا يتعدى إلى غيره. خص الله عز وجل الإنسان بجملة من الأمور، أعظم هذه الأمور الفطرية ما يتعلق بالعقل. وخص الله عز وجل بجملة من الخصائص، أعظم هذه الخصائص على الإطلاق هو أن الله عز وجل كرمه بالدين بالوحي، وذلك باتباع وطاعة رب العالمين، وهذا نوع من التشريف، إذ أن يكون بينك وبين الله خطاب، وهذا الخطاب للكتب المنزلة وخطاب للبشر، أن يخاطبك الله فهذا تكريم، بخلاف البهائم، خلق الله وجعلها الله على أصل خلقتها منذ أول الخليقة إلى قيام الساعة، لا يتوجه إليها خطاب ولا يتوجه إليها نذير، وليس بينها وبين الله عز وجل تشريع، وإنما لديها إدراك تسوس فيه حياتها. وأما بالنسبة للإنسان، كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، وهذا العقل يورثه نماء وتطورا، ولهذا تجد البهيمة الناقة، وتجد البقرة، وتجد الغنم، وتجد الطائر، منذ أن خلقه الله إلى اليوم نمطها في الحياة واحد، الغنم، البقر، وكذلك أيضا الإبل في مسرحها ومراحها تجد أنها على نمط واحد، في أكلها على نمط واحد، لا يمكن أن تتقدم، باعتبار أنه ليس لديها عقل يطورها، لديها إدراك تسير وترجع، فيتسير على أمر واحد. الإنسان لا يتغير، الجيل غير الجيل الذي يأتي، والجيل الذي يأتي يختلف، الإنسان يتحرك ثم يبدع ويغير ويحب في ذلك التغيير، بخلاف في ما يكون لدى البائن. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال والنساء، جعل الإنسان على جنسين، وذلك بالرجال والنساء، وجعل الله عز وجل كذلك أيضا الجن على جنسين، وذلك ذكور وإناث. والرجال في بني آدم، وكذلك أيضا النساء في بني آدم. وأما الذكورية والأنثوية فإنها تكون في البهائم، وتكون في سائر الحيوان، وتكون كذلك أيضا في النبات، أيضا تكون فيها ذكور وفيها إناث. فهذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. كرم الله عز وجل بني آدم وجعله على الجنسين. خطاب التشريع الذي جعله الله عز وجل رسالة إلى البشر، جعل الرسالة في ذلك من جهة العمل واحدة، وهذا ينبغي أن نؤصله وأن نبينه قبل الولوج لما يتعلق إلى فروع هذه المسألة من جهة خصائص كل جنس في هذا الأمر. هذا الأمر الذي نريد أن نتكلم عليه، أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال والنساء في الثواب سواء، ولهذا تجد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا خاطئ خطاب الرجال والنساء. تجد أن مراتب الجنة واحدة، ودركات النار واحدة. ليس هذا للنساء، هذه مرتبة للنساء وهذه مرتبة للرجال، وإنما فيهم واحد. خطاب الرجال في العقوبة في المآثم، إذا شرب الرجل الخمر أو المرأة الخمر، عقابه في ذلك واحد. الرجل حينما يخشع في صلاته، المرأة تخشع في صلاتها، الثواب في ذلك واحد. وهكذا كلما تقرب الإنسان لله سبحانه وتعالى بعبادة فلا ينظر في ذلك إلى الجنس، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص الرجال بأحكام وخص النساء بأحكام. وكلما فات أحد الجنسين حكما عند ليس عليه واجبا، وأوجبه الله على الجنس الآخر، أو شرعه الله لجنس ولم يشرعه للآخر، جعل الله ما يساويه وما يماثله عند الجنس الآخر حتى يعوض ذلك الأمر. ومنه ما يتعلق أيضا بحديث الجهاد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، وكذلك أيضا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن الله فرض على الرجال الجهاد، فهل عليهن جهاد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكن الجهاد لا قتال فيه، الحج. وجاء في رواية خارج الصحيح: الحج والعمرة. إذا الحج والعمرة مكاثرة في هذا، تؤتى فيه المرأة أجر الجهاد في سبيل الله، لأن الله شرعه وأوجبه على الرجال وما أوجبه على النساء، فلم يكن ثمة أمر فائت. وهذا الأمر يجب أن يدرك أنه في جوانب التعبد وجوانب الثواب لا يفوت الله على الرجل ثوابا ويجعله الله سبحانه وتعالى المرأة، وكذلك أيضا ما يتعلق بهذا، إلا وعوضه الله عز وجل بأمر آخر. وهذا في كل تشريع، وإنما يغيب هذا عن الإنسان لقصور علمه. ولهذا تجد الرجل يأمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، ويأمر المرأة مثلا بصلاتها، صلاة الفرض، ولكن لا يجب عليها صلاة الجماعة، فتصلي في بيتها. صلاتها في بيتها للفرائض تساوي صلاة الرجل في حال في صلاة الجماعة، والأجر في ذلك واحد. إلا أن الله جعل تكليفا خاصا بالرجال، وجعل تكليفا خاصا بالنساء، وهكذا في كل تكليف، بل هو أيضا في الجنس الواحد. لهذا تجد من الرجال مثلا من هو مقعد لا يستطيع الصلاة الذهاب إلى المساجد، لا يستطيع كذلك أيضا بالنسبة لأن يجاهد في سبيل الله، لا يستطيع أن يقوم مثلا على حاجات الناس ويمط الأذى على الطريق ويفعل. هذا الأمر هل يحرم من هذا النوع من العبادات؟ نقول: لا يحرم من النوع من العبادات. ما هي العبادات التي يستطيعها؟ يقول: لا يستطيع من العبادات إلا بلسانه. نقول: يعظم الذكر لديه، التسبيح والتهليل والاستغفار، يعظم عند الله أعظم مما فاته من الأفعال الأخرى حتى ينال من ذلك الأجر. بل الإنسان الأشل الذي لا يستطيع أن يتحرك بجميع أطرافه، الذي لا يملك إلا تحريك شفتيه، لا يملك قيام الليل، ولا يملك كذلك أيضا ربما الصيام، ولا يملك أيضا الجهاد، ولا يملك صلة الأرحام، ولا أعمال البر، يكون التسبيح لديه أعظم من غيره، وهكذا. بل حتى ما يفوت الإنسان على سبيل على اعتراض، يجعل الله عز وجل له الأجر كغيره، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، كما جاء في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. يعني حتى في العذر العارض الذي يأتي الإنسان، يجعل الله عز وجل ذلك الأجر يأتيه حتى في حال مرضه، وكذلك في حال السفر. وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. هذا مقتضى عدل الله. إذا الخطاب في التشريع من جهة أصله واحد، من جهة الثواب كذلك أيضا واحدة، ولكن الله عز وجل يجعل لكل واحد خصيصة يعوضها بعمل آخر يبقى لدى الإنسان. لهذا تجد المرأة في حفظها مثلا لذاتها، حفظها لفرجها، حفظها لبيت زوجها، حفظها لمال زوجها ولولده ونحو ذلك، هذه من الأمور التي يعظم في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. الرجل لديه من جانب ما يتعلق التكسب كما جاء في الحديث، حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، وهذا ربما يتعلق بالرجل باعتبار أنه يتكسب لا يتعلق بالمرأة. المرأة محفوظة من جهة أمانها، ولا توطئ فراش زوجها من غير إذنه، وهكذا كلما تغير الأمر جعل الله عز وجل فيه أمرا آخر يجعل ذلك الحكم، يجعل ذلك مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى في هذا تاما. فالله لا يظلم جهة التشريع، وكذلك أيضا من جهة ثوابه، من جهة ثوابه وعقابه، ولكن القصور هي في نظر الناس. ما يتعلق بالربط بين أصل التشريع والتفاضل، أصل التشريع والتفاضل، وكذلك أيضا ما يتعلق بتباين هذا من جهة الناس. ربما تقول مثلا الناس أن لديهم مثلا بعض النظريات أو مثلا بعض الممارسات وبعض الأفعال وبعض العادات والتقاليد. الحكم في هذا للشريعة، الحكم في لهذا للشريعة. ربما بعض الناس يسمي بعض الأفعال عادة وهي تشريع، وربما تجري عليها مثلا القبيلة وتجري عليها العشيرة وتجري عليها البلد نحو ذلك، لكنها تبقى تشريع. لكن غاب الدليل عن الناس فظنها عادة، وذلك كالحجاب. الحجاب شريعة سماوية. ربما يوجد مثلا عند بعض قبائل العرب أو مثلا في بعض البلدان ونحو ذلك القبيلة تحمي هذا الأمر وينظرون إليه مثلا باعتبار أن مستمسك قبلي أو نحو ذلك. نقول هو شرعة قبل أن يكون عادة، وإذا جاء عادة ووافق الشرعة فإن الشريعة لا تعارض هذا الأمر، لا تعارض هذا الأمر، وإنما تحث على استثارة التعبد حتى يؤجر الإنسان بفعله، حتى يؤجر الإنسان بفعله. وهذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، ما يتعلق بالأوامر الشرعية وما يتعلق بالنواهي. الأوامر الشرعية، الشريعة تأمر بإخلاص العمل لله عز وجل في أمور التعبد. أمور المنهيات لا تأمر الشريعة بالإخلاص ولكن تحث عليه، يعني بمعنى شرب الخمر، الزنا، السرقة، غصب المال، القذف وغير ذلك. هذه الأشياء الشريعة نهت عنها فأمرت بتركها، أمرت بتركها. الإنسان لو تركها من غير نية لا يأثم، لأن الشريعة تتشوف إلى الترك، إن أخلصت أجرت، وإن لم تخلص لا تأثم، وإن لم تخلص لا تأثم، بخلاف العبادات. لهذا لا نقول أن الشريعة تتشوف أن تصلي مجاملة لأبيك أو لجارك مجامل الناس، بل تأثم إلا لم تخلص العمل لله عز وجل. لهذا الإنسان الذي يترك مثل السرقة لسمعته مجاملة لأبيه ونحو ذلك لا يأثم، لكنه لا يؤجر. هذا كذلك أيضا من جهة ما يتعلق بالأمور التي لا يظهر فيها التمحض، تمحض أمور التعبد ونحو ذلك، فنقول لا يأثم الإنسان بمثل هذا الفعل، ولكن في مثل هذا الأجر لا يحرم في ذلك الأجر. لهذا الشريعة أكدت على ربط الأفعال والمنهيات بها تعبدا لله لجملة من المصالح، منها أن ينال الإنسان الأجر في شيء هو يفعله. الإنسان يفعل هذا الشيء، ما دم تفعل هذا الشيء اخلص النية لله حتى تجر عليه. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يؤكدون على هذه الأفعال، كما جاء عبد الله بن مسعود حتى في الأشياء الجبلية يقول إن لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا كنت نام وأنت نائم وكل الناس ينامون فعليك أن تخلص، عليك أن تحتسب أنك تقوم وترتاح ثم تنشط بذلك تتكسب وتعمل، فاحتسب هذه النومة تؤجر عليه، وأنت تفعلها تحتاج إلى نية فقط. كذلك أيضا كثير من الأفعال منها ما يتعلق بجوانب العادات. لهذا نقول ما يتعلق بأمور عادات الناس مردها في ذلك إلى الشريعة، مردها إلى هذا الشريعة هي الميزان، هي التي تحكم وتضبط أمثال هذه الأشياء، لا أن العادات هي التي تضبط الشريعة. لهذا جاء الإسلام على العرب ولديهم أعمال وعادات منها ما يعارض الشريعة ومنها ما لا يعارض. مما الأمور التي تعارض الشريعة ما يتعلق بالتفاخر بالأحساب والأنساب، وكذلك أيضا ما بعدم تزويج ما يتعلق بالموالي وغير ذلك وتشديدهم في هذا وحرصهم على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فنقول هذه عادات مخالفة للإسلام، والإسلام جاء بضد هذا الأمر. ومنها ما هي عادات أقرها الإسلام، وذلك ما يتعلق بعدم اختلاط النساء بالرجال مثلا، ما يتعلق بعفة النساء وبعدهن، ما يتعلق أيضا بما بقي عليه الناس مثلا من أنفتهم، وكذلك أيضا في مسائل الكرام والإحسان إلى الناس وإغاثة الملهوف، جاءت موجودة لدى الناس دافعها في ذلك القبلية، دافعها في هذا القبلية، فجاءت الشريعة وأكدتها وألزمت بها.
أنت أشرت إلى أن هناك تساوي في كثير من التكاليف، لكن يتردد أو يردد البعض يعني أن الخطاب في الشريعة هو خطاب في الذكور، موجه للذكور مباشرة، ما سبب ذلك؟
نقول ما يتعلق بالخطاب في هذا في الشريعة، سواء كان ذلك في نصوص الكتاب ونصوص النصوص السنة، نقول أن الله سبحانه وتعالى علم البشر الأسماء، أسماء كل شيء كما هو معلوم، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه المصطلحات في أيدي في ألسنة الناس يتداولونه، وبقي هذا في سائر اللغات. نقول بالنسبة للخطاب، ليس الخطاب مخصوصا بالخطاب الشرعي، بل هو في أصل الوضع، هو في أصل الوضع. السبب في هذا أن الخطاب فيما يتعلق بالخطاب بخطاب الناس فيما بينهم، سواء كان ذلك الأعجمي من جهة الرومي، أو كذلك أيضا الفارسي، أو كذلك أيضا الهندي وغير ذلك، الأسلوب في هذا واحد واللغة في هذا واحدة. يتوجه الخطاب بمثل هذا الأمر لماذا؟ أن أكثر العمل الذي يتوجه فيه هذا الخطاب يكون من قبل الرجال، وذلك ما يتعلق مثلا في الحرث وعمارة المدن، وكذلك أيضا سياسة الدول والقتال وحمايتها ونحو ذلك. يتوجه الخطاب في الغالب في ذلك إلى الذكور، لا يتوجه في ذلك إلى النساء. هذا الأمر لا أثر له في حقائق الخطاب، لا أثر له في حقائق الخطاب. تجد المنهيات واحدة والأوامر الأوامر واحدة، ولكن لما كان الناس يتخاطبون في مثل هذا الخطاب، والخطاب في أغلبه الذين يعملون به إنما هم الرجال، توجه إليهم في مثل هذا الأمر، فكانت اللغة الشرعية، سواء كان ذلك في الوحي، وكان ذلك في مصطلح السلف الصالح، سواء كان ذلك من التابعين أو كذلك أيضا الصحابة أو أتباع التابعين أو أئمة الإسلام في مصنفاتهم، يخاطبون في ذلك الرجال، باعتبار أن أصل الخطاب إنما يتلقاه الرجال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو بالرجال، وكان يهاجر بالرجال، ويأتي النساء في ذلك تبع في مجالسه، كذلك أيضا في ذهابه ومجيئه في ذلك في مخالطته في الرجال، فجاء الخطاب بمثل هذا الأمر. هذا من جهة منشأه وأصله، لا من جهة موضعه ومحله، فموضع محله يكون في ذلك للذكور والإناث على حد سواء.
هذا من حيث أصل التشريع، لكن من حيث الواقع أن خطابنا للمرأة هو خطاب أحيانا يكون محصور في قضايا معينة، دائما الخطاب الموجه للمرأة مرتبط بموضوع الحجاب، موضوع العفة إلى آخره، بينما هذا يعني لا، يعني هي كما ذكرت هي مخاطبة بأكثر التكاليف مثل الرجل، لماذا؟
لا، هذا الكلام يعني فيه نظر، ربما يعني يكون الدافع في هذا أن هناك مدرسة تضخ مثل الهوس مثلا بتمييز المرأة وعلى عدم إعطائها حقها، أورث لدى الناس كثير من التساؤلات، منهم حتى وصل إلى بعضهم أنه يسأل لماذا الجنة مثلا يخاطب فيها الرجال ويخاطب فيها النساء، ولماذا يكون مثلا من الحور العين مثلا زوج يتعددون وكذلك النساء لا يتعددن، بل منهم من وصل بالبعد في هذا أن يقول مثلا لماذا الرجال يجوز له أن يعدد ولا يجوز للمرأة، ومنهم من يقول يجب الحجاب على النساء ولا يجب على الرجال. هذا الهوس والبحث سببه في ذلك هو الإغراق في مسائل مدرسة التساوي ومدرسة العدل. التساوي في مثل هذا في كل المخلوقات لا يمكن أن يوجد، نظام الكون على عدم التساوي، لهذا الكبير لا يساوي الصغير، لهذا تجد مثلا ما يتعلق بالطويل لا يساوي القصير، الجنس في هذا يتباين، لهذا تجد التكاليف في هذا نوع من التلازم. هذا التعظيم ليس تعظيما للجنس في ذاته، لهذا تجد أنت تعظم الأم وتقوم مثلا بتقبيل يدها وربما بتقبيل قدمها وهي أنثى وأنت ذكر. هذا التساوي ليس المتعلق في ذلك ما يتعلق بجنس على جنس، وإنما يتعلق في مواضع الناس حتى تتم منظومة الكون. منظومة الكون في ذلك ألا يكون في ذلك تساوي من جميع الوجوه. من يدعو إلى التساوي من جميع الوجوه ينقض الفطرة، ينقض الفطرة. لهذا تجد الأخ الذي بينه وبين أخيه سنة، الأصغر يعظم في ذلك الأكبر ويجله ويحترمه ويقوم بتقديره، مع أن أصل الجنس الجنس واحد. إذا ما هو الذي جعل هذا له حق على هذا؟ هو فارق العمر، إذا لم يكن تساوي من جميع الوجوه. كذلك أيضا من جهة الرجل مع عمه، أو حتى لو كان تجد الرجل مثلا ابن الأخ أكبر من بالنسبة للعم، وذلك مثلا لأن عمه إنما ولد بعد ابن أخيه، وهكذا. فتجد أن الكبير يقدر الكبير باعتبار سبب من الأسباب، وهكذا تجد الأم حقها على ابنها أعظم من أبيها، مع أن الأب في ذلك أكبر. وهذه الاعتبارات حتى تنتظم فيها منظومة الحياة. لهذا نقول لا يمكن أن الناس حتى لو تكلموا على مسألة التساوي أن يعملوا به من جهة الواقع. لهذا تجد حتى في الماديات، ما جعل الله عز وجل الماديات على أمر واحد، فجعلها تتباين في تركيبات المادة وأحوالها. الناس لا ينظرون إليه على حد سواء، ينظرون إلى هذا أن هذا أثمن من هذا، وهذا ما يتعلق أيضا أنفس من هذا في مثل هذا الموضع، هذا يوضع في هذا الموضع ولكنه لو وضع في هذا الموضع لاختل، وهذا يوضع في هذا الموضع لاختل. لماذا لا نقول في مثل هذه المواد أنها تتساوى؟ لا يمكن أن يوجد هذا حتى في الفطرة. لكن الإسلام نقول هو دين العدل، الإسلام دين العدل. الإسلام لا يمكن أن يكون أن يناكف الفطرة، بحيث من جهة التطبيق لا يمكن يتحقق. هذا المدرسة الغربية التي تدعو إلى المساواة قولا، لكنها تعجز عن تطبيقها. وذلك لهذا تجد أنهم حتى في الأعمال، في أعمال الدول والسياسات ونحو ذلك، انظر إلى الوزراء بالنسبة للرجال والنساء، حتى لو أقروا في مدارسهم والفكرية ونحو ذلك أن الرجل كالمرأة، لماذا في الانتخابات لا يرشح الناس المرأة مثلا لولاية الدولة؟ لماذا لا يرشحها مثلا للحرب؟ لماذا لا يرشحها مثلا للأعمال القيادية التي مثل الوزارات أو البرلمانات ونحو ذلك؟ لماذا الرجال هكذا؟ تجد أن الفطر في هذا يعلمون أن هذا لا يمكن أن تتوجه المرأة، وإنما يتوجه إليه الرجل. هم يكابرون الحقيقة نظريا، ولكن تطبيقيا تجد أن الذي يسري في ذلك هو الفطرة التي يفطر الله عز وجل الناس عليها. لهذا يجب على البشرية أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التمايز ليس تفضيلا ولا تكريما لجنس على جنس من جميع الوجوه، ولكنه خصائص جعلها الله سبحانه وتعالى في البشرية حتى تنتظم هذه المنظومة، حتى يقوم في ذلك العدل. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل دينه دين العدل، وما خلق الكون من جهة أصل خلقه، وما جعل أيضا البشر من جهة أصل خلقه من يتساوون، الحيوانات لا تتساوون من جهة أمرها، هذا يستعمل في كذا وهذا يستعمل في كذا، من جهة أيضا المعادن في نفاستها ونحو ذلك تختلف، من جهة الأرض وتباينها تختلف، هذه أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه. إذن هي خصائص، هذه الخصائص التي أوجدها الله في منظومة الكون كلها هي التي أوجدها أيضا في البشر. الرجال في ذواتهم يتباينون، لا يمكن أن تقول أن هذا هو كفلان من جميع الوجوه، لا بد أن يكون ثمة وجوه فروق تجعل هذا أميز من وجه وهذا أميز من وجه، يجب أن يؤمن به الناس. يبقى من لدينا مسائل ما يتعلق بالحقوق، حتى من يقول أن الحقوق يجب في هذا المساواة، لا يمكن أن تنضبط هذه من جميع الوجوه. ترى أن أباك أولى منك في حق، أن أخاك الذي أصغر منك أنه أولى منك في حق، فحتى الحقوق تجد مثلا في المرتبات، في الأعطيات، في النفقات، في الحقوق حتى في الدخول والخروج، الأكبر أولى من الأصغر. لماذا لا تقول الناس أنهم يخرجون على أمن سواء إذا كان الباب متسعا؟ هذا الأمر في التقديم والتأخير ونحو ذلك به منظومة الكون، لكن الشريعة جاءت بضبط أمر أن لا يعتدي أحد على أحد، وأن لا يسلب مما أعطاك الله عز وجل شيئا إلا بحقه. وذلك إذا اعتديت على أحد أن يؤخذ الحق الذي لديك فهي ويعطى صاحبها. أما أصل التكافؤ في هذا وهذه الخصائص التعرض لهذا هذا اختلال. لهذا نقول الشريعة جاءت بالعدل، حتى تختل في حتى تنضبط منظومة الحياة، منما يتعلق بأمر الجنسين. أما ما يتكلم ما يتعلق مثلا بعادات الناس وتقاليدهم ونحو ذلك وأساليبهم في التعامل مثلا مع النساء أو نحو ذلك، نقول هذه عادات تحتاج إلى أدلة وتحتاج ما يحكمها، لا أنها حاكمة على أفعال الناس. عادات اليوم تختلف عن عادات الأمس، وعادات الغد ربما تختلف عن عادات الأمس، وهكذا. لهذا الحكم في هذا هي الأدلة الشرعية والفطرة الصحيحة السوية.
يعني حتى أكون يعني حتى نأخذ مثال يتداول أو يطرح أحيانا في الصحف وغيرها، يقول يعني لماذا الخطاب يوجه للمرأة فيما يتعلق بمنعها من كثير من الأشياء حتى لا تفتن الرجل، بينما في الحقيقة المفترض أنها توجه للرجل بمعنى أنه يغض بصره ويبتعد عن المرأة بحيث أنه هو لا يتعرض للفتنة.
هذا الأمر ينبغي أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحكام الشرعية تتناسب مع الفطرة الأصلية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الأصل في الرجل أنه هو الذي يذهب وهو الذي يتكسب. الشريعة أمرت الرجل هو الذي يخرج من داره وهو الذي يذهب ويحرث ويصنع ويسير في الأرض ويضرب فيها. فإذا جعلت القيود في هذه ما يتعلق للرجل، أنت تأمره بشيء ثم تقيده من وجه. مثل هذا الأمر جاءت الشريعة بإحكام تام، جعلت الأمر على الرجل من جهة الكلفة ومن جهة أيضا الأمر ومن جهة المشقة والضرب في الأرض والسير فيها، فناسب مثل هذا الأمر الأحكام أن تتوجه إلى المرأة لا تتوجه في ذلك إلى الرجل. يعني هذا من أحد الوجوه. منها أن الشريعة جعلت الرجل أجرأ بالميل إلى المرأة، جعلت الرجل أملأ أجرأ بالميل إلى المرأة، ولهذا أمرت المرأة بالستر وأمرت بالقرار وأمرت أيضا بعدم اختلاطها بالرجال وأيضا عدم خلوة الرجل بالمرأة. ولهذا تجد أن الرجال يميلون ويتتبعون مواضع الفساد لا أن النساء يملن إلى مواضع الفساد، ولو اشتركنا من جهة مثلا وجود هذا الأمر وهذه الجدوى في أنفسهن كحال الرجال، لكن الرجل في هذا أجرى. ولهذا توجه الخطاب إليها أن تنأى، وتوجه الخطاب أيضا للرجل من وجوه من نصوص أخرى حتى يكون في ذلك نوع من التكابر. ما يتعلق بالأحكام الشرعية، وهذا ما ينبغي الكلام عليه، وهي مسألة أن بعض الناس يقول لماذا يتوجه الخطاب مثل المناهي إلى النساء وكذلك لا يتوجه الخطاب مثل المناهي للرجال. هذا الذي يورث البحث هي تلك المدرسة التي تورق الأذهان الإعلامية، تورق الأذهان، وذلك لماذا مثلا تقيد المرأة. حينما تطرق المسامع مثلا بتقييد المرأة، لماذا تقيد المرأة، تورثك أنت من حيث لا تشعر شعور البحث والتقصي، بحيث كلما يرد لديك نهي تربطه، بل حينما يرد نهي للرجل لا تربطه. ولهذا لو نظرت مثلا ما يتعلق بمنهيات الرجل، لماذا مثلا الرجل يمنع مثلا من لبس الذهب والفضة، لماذا يمنع مثلا من لبس الحرير وهو مذل للمرأة، لماذا مثلا يمنع من الإسبال تجد أنه مأذون به للمرأة. ما يتعلق أيضا بجملة من الخصائص التي تتعلق بالنساء، من ينهى فيها عن الرجل. أحكام كثيرة تجد أنها وردت للرجال ولكنها لم ترد للنساء. لو كان ثمة الإغراق في مثل هذا الأمر لوجدت مدرسة يقول لماذا يقيد الرجل ولا تقيد المرأة. لكن هذا الأمر مرده إلى ماذا؟ مرده إلى عدل الشريعة وإحكامها. فما من أمر أمرت به الشريعة إلا ويتعلق بالضبط منظومة الحياة حتى تحمى الأحكام الشرعية من الوقوع فيها. ولهذا لو انتظم الناس بأحكام الشريعة وامتثلوها ذكورا وإناثا لساروا في حياتهم بانتظام تام كما تسير الأفلاك من غير اختلال منذ أن خلقها الله عز وجل، تسير بانتظام. ولكن لما خرجوا عن أمر الله جعل الله لهم اختيار. لهذا الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحمل الإنسان من كان ظلم جهولا. حمل الله عز وجل عرض الجانب التعبدي والاختيار بذلك التعبد على السماوات والأرض فأبت، يعني أنها في مثل هذا لا تطيق. ولهذا خير الله عز وجل الإنسان في ابتداء أمره، هل تريد أن تكون كالأفلاك والأجرام فتسير بانتظام يقول ليس لك اختيار، أم تريد أن تكون اختيار وتتعبد الله عز وجل فاختار أن يكون في مثل هذا يكون لديه اختيار، فوقع لديه مثلا من المخالفة عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بهذه الأوامر ولو انضبطوا لها وامتثلوها امتثالا تاما التي يخرجون بسببها مثلا لنزواتهم ورغباتهم وجعل الله لهم فيهم اختيار، لو انضبطوا لانضبطت فيهم الحياة واستقامت فيهم السعادة كاستقامة وانتظام الكواكب في السماء، ولكن اختلوا فوقعوا في الفتن، وقعت فيهم الشرور، ووقعت فيهم القتل، ووقع فيهم أيضا الأمراض، ووقعت فيهم الأوبئة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كل فتنة تقع في البشرية فهي في مقابل نسبة من مخالفة أمر الله، كلما زادت المخالفة زادت الفتنة في الناس والله أعلم.
شاكر المقدرين مرد الشيخ،
شكر الله لك
وشكر كذلك لكم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.